بسم الله الرحمن الرحيم. عليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين. قلنا أن الاجتهاد الذي نحن بصدده لا يجري ولا يجوز في ثلاثة موارد، ثم جئنا لنحدد الموارد التي يجري فيها الاجتهاد، فذكرنا موردا واحدا وهو الذي ذكرنا فيما تقدم أنه هو العبارة عن الاجتهاد الفقهي، تنقيح الموضوع وتحقيق الموضوع، موضوع الحكم أن أصحاب الكبائر لا تجوز شهادتهم، مثلا الكبيرة من هو صاحب الكبيرة، من هو صاحب الصغيرة، من هو المحشر مثلا، أو موضوع القاعدة التكافل، قاعدة من قواعد الفقه الإسلامي ما هو موضوعها، موضوعها التكافل، أو مثلا نظرية عدالة الصحابة ما هو موضوعها مثلا، أو عقيدة من العقائد كالرجعة بعد الموت والشفاعة، تحديد موضوع هذه الأحكام التي هي واردة، أو النظريات التي هي واردة، أو القواعد التي هي واردة، أو العقائد. هذه الأمور لم يجح على نحو قاطع في شيء في معناها، شيء قاطع في معناها لم يأتي، لا بد من تحقيقها وإثباتها، بل جاء ما يدل عليها أو يشير إليها على نحو يصلح أن تختلف فيه الأرقام، لأمر يتعلق إما بالورود يعني السند أو بالدلالة. مثلا بعض المعارف الكلامية في شأن القضاء والقدر، أو بعض الأحكام التي هي في التحسين والتقبيح العقليين وفي إثبات الشفاعة للأولياء أو الصالحين، وإن كان مثلا رؤية المؤمنين لله سبحانه وتعالى، مع أننا نعتقد أنه ليس كمثله شيء، لكن هل يمكن رؤيته مع أنه ليس كمثله شيء؟ هذا كما يقولون بعض المسلمين أنه يمكن رؤيته ولكن مع أنه ليس كمثله شيء. بعض يقول لا يمكن رؤيته، إنما ننظر إلى آثاره. وبالنسبة إلى الخوف فيما شجر بين الصحابة، هناك ثلاثة آراء، مثلا الخوف فيما شجر بين الصحابة من خلاف أضواء إلى التنازع، هل يجب التوقف في هذا أو إباحة ذلك لمن أراد، أو لا وجوبه، وجوب الخوف لما حدث بين الصحابة حتى يطلع المسلمون على ما يخالف الشرع فيجتنبوه، وأن لا يبجلوا من لا يتحقق الترجيل والاحترام، لا بد من الوجوب. بعض يقول نتوقف، بعض يقول نبيحه لمن يريد، بعض يقول يجب الخوف فيه حتى نطلع الأمة على من خالف وغير وعرف الشرع مثلا، حتى يجتنبوا تلك المخالفات ولا يبجلوا شخصا لا يتحقق الترجيل. هذا كل مورد اجتهاد، وهو عبرنا عنه بالمورد الأول. المورد الثاني أكثر الأحكام الفقهية، هاي الأحكام أن ضامن العارية مضمونة، الأمين ضامن أو غير ضامن، عارية الذهب شلون مثلا، الصلاة أحكامها وجب فقط وجوبها، أما ركوعها سجودها شروط الركوع شروط السجود، هذه كلها وردت فيها روايات قابلة لاختلاف الأحكام، هذه كلها أمور الاجتهاد. ثالثا بعض المسائل الأصولية كنا نجتهد فيها، اجتهاد أصولي أو القواعد الفقهية التي تتفرع عليها أحكام، كما مثلا العمل بالقياس يجوز أو لا يجوز، أقسام القياس، قياس منصوص العلة، قياس غير منصوص العلة، العمل بالقياس جائز، أو العمل بالحكم العقلي جائز أو لا. بعض المسلمين قالوا لا يجوز العمل بالحكم العقلي، لا بد من العمل بالحكم السمعي فقط، النقلي لا العقلي، مثلا تخصيص الكتاب يجوز أو لا يجوز، تقييد الكتاب خبر الواحد مثلا، حجية قول الصحابي، وأمثال هذه المسائل الأصولية وبعض القواعد الفقهية لا بد من الاجتهاد فيها. هذه موارد الاجتهادات في الأحكام بأجمعها في المسائل الأصولية يعني لا يمكن الاجتهاد في قضية حجية قول الكتاب. نعم هذا واضح، هذا حجية قول الكتاب، ظاهر الكتاب، حجية سنة النبوية، هذه من الواضحات، أي لا تحتاج إلى اجتهاد. أما خبر الواحد حجة أو لا، حدوث حجية خبر الواحد إلا عادي إلا ثقة أو لا، يشمل حتى الحديث الحسن مثلا، هذه كلها موارد قابلة لاختلاف الأنظار فيما ورد فيها من نصوص فيجوز فيها الاجتهاد. وجد الدعوة أيضا إلى الاجتهاد والبحث في أدلة الكتاب والسنة في موارد الاجتهاد من قبل كبار أئمة المسلمين، حتى من قبل كبار أئمة أهل السنة فضلا عن كبار أئمة الشيعة الإمامية. الشيعة الإمامية يصرون على فتح باب الاجتهاد، ولكن دعوات أيضا موجودة، ولكن هل هناك من سمع هذه الدعوات أو خالف دعوات أهل السنة فغلق باب الاجتهاد لفترة طويلة وفتح بعد ذلك لكن بدون فائدة، لم يمكنوا أصحابهم من إيجاد المجتهد المطلق الذي يساوي الأئمة الأربعة الذين كانوا في ذلك الزمان. أبو حنيفة دعا إلى الاجتهاد، قال لا ينبغي لمن لم يعرف دليلي أن يفتي بكلامي، لا ينبغي لمن لم يعرف دليلي أن يفتي بكلامي. الآن هم يفتون بكلام أبي حنيفة، فأنه يصرح أنه لا ينبغي لمن لم يعرف دليلي أن يفتي بكلامي. وكان إذا أفتى أبو حنيفة هكذا يقول، قل هذا رأي النعمان بن ثابت، يعني رأي نفسه، وهو أحسن ما قدرنا عليه، فمن جاء بأحسن منه فهو أولى بالصواب. وداخل مصيبة دليل أحسن منه، يعني دليل محكم أحسن من دليل. الإمام الشافعي كان يقول إذا صح الحديث فهو منتبي، قل صح الحديث الذي يتوقف عليه استنباط الحكم الشرعي. وقال يوما للمزني، يا إبراهيم لا تخلدني في كل ما أقول، وانظر في ذلك لنفسك فإنه دين، تخلدني. فقال في كتاب الرسالة، إن الله تعالى ابتلى عباده بالاجتهاد كما ابتلاهم في سائر فرائضه، يعني يجب عليهم الاجتهاد لكن وجوب كفاية، كلفهم يعني كلفهم بالاجتهاد لكن تكليف كفاية، إذا قام به كل سقط على الباقي. أحمد بن حنبل أيضا كان يقول لرجل، لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الأوزاعي ولا النخعي ولا غيرهم، وخذ الأحكام من حيث أخذوا من الكتاب والسنة، يشير إلى بعض الذي عندهم قدرة على الإجتهاد المطلق. ولكن سبحان الله بعد أن طمست العقول بالتقليد وثم فتح باب الإجتهاد لم يكن منهم من هو قادر على أن يكون مثل هؤلاء العلماء الكبار، لأنه يعني يحتاج إلى فترة زمنية طويلة وبحث في العلوم وتعمق في العلوم وتضلع فيها حتى يتمكن أن يخرج شخص مجتهد مطلق. المدرسة الإمامية إلى الآن فيها من هو يتمكن من الاجتهاد المطلق فيخالف كبار الأئمة ويخالف علماء الملة الذين كانوا قبلهم. هذه المدرسة أنتجت إلى الآن فطاحل من العلماء مثلوا الاجتهاد المطلق. طيب الآن عليكم السلام ورحمة الله، عرفنا الموارد التي لا يجوز فيها الاجتهاد، عرفنا الموارد التي يجوز فيها الاجتهاد، الآن طرق إثبات المجتهد، من يقول أن هذا مجتهد، من يقول أليس مجتهد، من يقول باء مجتهد، مثلا قد يدعي الاجتهاد 100 لكن طرق الإثبات، طرق إثبات الاجتهاد، أولا العلم الوجداني أو الاطمئنان، من الذي يعلم أن فلان أليس مجتهد؟ علما وجدانيا، طلابه اللي يحضرون بحثه اللي هم يعني اشرفوا على مرحلة الاجتهاد يعرفون ان هذا مجتهد او هذا الاستاذ غير مجتهد، علم مجتهد. فاذا علم بالاجتهاد طلاب هذا الاستاذ او لا من قرأ كتبه، كتب قرأها مجتهد يعني مو طلابه، لكن كتب يشكي قرأناها شفنا درسنا ان هذا رجل عملاق متضلع بالفقه يستنبط الحكم من مصدره واستنباطه مصيب غالبا، هل يخطأ لكنه مصيب غالبا. فإذا أحرمنا نحن باجتهاد مثلا الريف أو اطمأننا باجتهاده سوف نرتب آثار هذا الاجتهاد. نقول يجوز تقليده، يحرم عليه العمل برأي غيره، قضاؤه نافذ، حكمه نافذ حتى في الموضوعات لا فيما شجر بين المسلمين من المسائل القضائية. لا يحصل أن غدا عيد مثلا، غدا أول رمضان، أحكام الحاكم الشرعي نافذة حتى على غيره من المجتهدين، لعله تأتي هذه المسألة. فالعلم الوجداني حجة، إذا علمنا أن العلم الوجداني أن العلم وجد خلص فبس بعيد أعطاه علم، والإطمئنان الذي هو ملحق بالعلم هذا حجة ذاتية وطريق حقيقي، والإطمئنان أيضا كالعلم عند العقلاء، إطمئنان علمه وهو حجة عند العقلاء في إثبات الموضوعات الخارجية، والمجتهد موضوعا خارجي. طبعا إذا لم يأتي من الشريعة ما يردع عن هذا الإطمئنان، إذا لم يأتي من الشريعة ما يردع عن تشخيص الموضوع من قبل من علم بالاجتهاد، أنا أعلم بالاجتهاد. الطريق الثاني قيام البينة على الاجتهاد، البينة شهادة وعدلين من أهل الخبرة بأن فلان مجتهد. طبعا هذه الشهادة، شهادة وعدلين إذا لم تعرضها شهادة مثلها، مثلا اثنين شهدوا أن أريد مجتهد، اثنين شهدوا أنه مو مجتهد، خلص المعارضة، الشهادة الأولى غير مفيدة، يعني إذا معارض فالشهادة أن أريد مجتهد إذا لم تعرضها شهادة بأنه ليس بمجتهد فتكون حجة. أما إذا عرضتها سواء شهادة أخرى مثلها في العدالة تسقط الشهادة الأولى. إذا نحن شهادة عدلين من أهل الخبرة بإجتهاد تثبت الإجتهاد، إذا لم تكن معارضة بشهادة عدلين آخرين من الرجال على نفي الإجتهاد. معناته تعارضها
ثم بعد
تنفي تنفي مو لي تثبت، فقد يكون شهادة أول مرة نافية أن هذا ممكن، بعدين تنفي نقولها لعل هذه الشهادة حصلت له قدرة. أما إذا كانت النافية متعثرة حتى بعد خمس سنين يتبين أن تلك الشهادة ليست بحجة، لأن هذا إثبات موضوع على مو حكم، هذا إثبات موضوع. فإذا أجدت شهادة تقول هذا البيت فلان، احنا وصلنا الاعصاب الجرى من عند البيت عجم بعد سبع سنين ما نتيجة لان هذا غاصبه، لا يثبت الملكية لوجود الشهادة المعارضة. طبعا اجمالنا عندنا روايات كثيرة تقول بحجية البينة، وثبت في القضاء ايضا قبول شهادة رجل عدين وهو ما يسمى بالبينة الاصطلاحية، بينة اصطلاحية. إذا ثبت في القضاء حجة البينة، والقضاء أمر صعب وفيه حقوق الناس، فيه أعراض الناس، فيه دماء الناس، فإذا ثبت أن البينة حجة في القضاء إذا تثبت البينة في تشخيص الموضوع الذي ماكو قضاء ماكو دماء، تدمج في تشريط الموضوع وهو الاجتهاد. طيب الطريق الثالث لبيان ان هذا مشهد هو الشياع عند اهل الخبره، مو شهاده، الشياع، ذهب بعض الفقهاء الى ثبوت الاجتهاد بالشياع ايضا، لكن قيدوا هذا الشياع بما يفيد العلم. هنا رجع الى الامر الاول، شيعي في العلم يعني علم صامت، أو أيضا أن هذا الشيع يفيد الإطمئنان، أيضا رجع إلى الأمر الأول لأن العلم والإطمئنان قلنا طريق لإثبات الاجتهاد، هذا راجع إلى الأمر الأول موجود. أما هل يثبت الاجتهاد بخبر الثقة بخبر الحد الواحد أو لا؟ هاي المسألة العويصة، هاي المسألة العويصة. واحد من أهل الخبرة يقول فلان مجتهد، يثبت الاجتهاد بهذا الكلام أو لا يثبت الاجتهاد بهذا الكلام؟ نحن فيما تقدم بالفقه أشرنا أن ثبوت الموضوع بخبر الثقة الواحد صحيح، سمعنا فيه السيد الخوئي بأدلته الواضحة على أن خبر الواحد يثبت الموضوع، خبر الواحد الثقة كما يثبت الحكم الشرعي. أما المشهور ومنهم السيد الحكيم في مستنتجه فيرون عدم حجية خبر الواحد الثقة أو العدل في إثبات الموضوع. وخطة المواضيع سواء كان اجتهاد أو غير اجتهاد، أي موضوع يثبت بخبر الثقة الواحد. احنا مستراحين من هذه المسألة أنه يثبت الاجتهاد بخبر الثقة الواحد العدل، كما يثبت الحكم الشرعي بخبر الثقة الواحد العدل. يثبت الموضوع أيضا بخبر الثقة العادل أو الموثق مثلا وإن لم يكن عادلا. أما من رفض هذا المسلك وهو المشهور يجون يتكلمون كلام آخر هنا. طيب احنا نقول خبر الواحد الثقة أو العدل لا يثبت الموضوع، أما خصوصا الاجتهاد شلون؟ أكو دليل على ثبوت الاجتهاد بخبر الثقة الواحد أو العدل؟ خصوصا الاجتهاد هذا محكم هنا. فاحنا فيما تقدم بل قلنا ان خبر شوفوا خلينا نثبت هذه المساله التي هي مساله عويصه، هل يثبت الموضوع بخبر الثقه الواحد بسبب الشرط او لا؟ لا تثبت الموضوعات الا بينه. اهم دليل على حجيه خبر الثقه في الموضوعات هو السيره العقلائيه التي يذكرها السيد الخوئي التي لا تفرق بين خبر الثقه في الاحكام او خبر الثقه في الموضوعات. الروايات الوارده في الرجوع الى من نستريح اليه التي هي تشير الى التفسير العقلائي، الروايات اما لكم من مرجع ترجعون اليه، اما لكم من مصطلح تستريحون اليه، هذه كلها روايات تشير الى التفسير العقلائي الارتكازي. والتفسير العقلائي لا تفرق بين قبول خبر الثقه في الحكم الشرعي اذا كان قبل الثقه يفيد حكم الشرعيه. يقول مثلا هذه الزورية نجسة، خبر الثقة أو صاحب اليد مثلا يقول هذه الزورية نجسة، نقبل كلامك؟ فإذا قال هذه الزورية يقول لا وهو ثقة نقبل كلامه، لا تفرق بين الموضوع والحكم الشرعي. هذه السيرة العقلائية، وهذه السيرة العقلائية غير مردوع عنها. إذا دل دليل على خلاف السيرة العقلائية في مورد واحد فهو المتبع. مثلا لم يقبل خبر الثقة الواحد في الموضوعات في موارد اليد، اذا واحد عنده يد على شيء خبر الواحد في الموضوع يقول هذا البيت مو يقبل في موارد اليد. لا تكفي الدعوى القائمة على خلاف من كانت له يد بشاهد واحد مثلا، بل لابد من رجلين عدلين او رجل امرأتين مثلا او رجل مع ضم اليمين حسب اختلاف الموارد. وكذا كل شهادة في القضاء، إجا الدليل أنه لا تقبل الشهادة في القضاء إلا برجلين عادلين لا يكفي الشهد واحد أدخل له. ومنها الدعوة على الزنا لا يثبت الزنا إلا بأربعة شهود، ومنها الشهادة بالهلال لا تقبل الشهادة بالهلال إلا مثل شاهدين عادلين حتى شهادة النساء بعد ما مقبول. هذه موارد خاصة. إذن السيرة العقلائية القائمة على ثبوت خبر الثقة الواحد أو العدل الواحد في جميع الموضوعات هي تعقل لا تفرق بين الخبر الذي قام على حكم أو قام على موضوع، إلا ما رجع عن هذه السيرة في موارد خاصة، موارد اليد، الزنا مثلا وأمثال الزنا التي يريد أكثر من معلل المساحقة أيضا كذلك مثلا الزنا والشهادة في الهلال مثلا وأمثال هذه الأمور. طيب هل يناقش ان هاي السيرة العقلائية التي قلتموها الارتكازية ويجيز رجعا عنها مرجوعة شنو بعدها؟ وردت روائعات تقول الامور لا تثبت الا بالعلم او البينة. موارد موضوعية. شبهات موضوعية لا تثبت الا بالعلم او البينة. فهذه الروايات ترجع عن هذه السيرة. من الروايات موثقة مسعدة ابن صدقة. قالت رواية مسعد بن صدقة التي عبر عنها الشيخ الأنصاري بأنها موثقة أن الموضوعات لا تثبت إلا بالوضوح الاستبانة أو البينة. خلص بينة عشان بين قادرين. هاي موثقة مسعد في الثوب موضوع شوف الثوب أو المملوك الثوب اللي بيتلبسه أو المملوك اللي عندك لعله مشروف او مخطوف من واحد المملوك ام كلا تشتري لعله مخطوف من واحد او اخرون حطوا عليه ايدهم قاعد يقوم المحتمى فهي والدة الثوب والثوب هو موضوع والمملوك هو موضوع يقول لك تشتري من السوق هذا الثوب او المملوك تشتري من الثوب لعله مخطوف او مخطوف او مخطوف فهي رفج ابو يبيعه على انه واحد المرأة تكون تحت تتزوجها لعلها اختك نسبية او من الرضاعة اذا مو نسبية. فالرواية لما جاءت هذه الاشياء بعدين قالت ولا اشياء يعني هي بدي هاي الموضوعات صوت مملوك مرأة على اختك الموضوعات والاشياء كلها على ذلك حتى يستبين ليش غير ذلك يعني يصير عندك علم غير ذلك كل الاشياء تقوم بخبر الثقه الواحد او تقوم بالبين العفو كل الاشياء لابد هاي مالت اليد ايدك على الثوب او ايد داخل بحك الثوب ايده موجوده على المملوك وبحكيها انت صارت ايدك عليها الزوجه اللي تتزوجها وتقول انا مو اختك او ليست رضيعتك مثلا كلها صحيح الا ان يستبين خلافها او تقوم بالبينة. وهي موضوعات فموارد اليد لما لا تكفي فيها شهادة الخبر الواحد وهي الدين على الثوب اللي يبيعها الدين على المملوك انا من اشتري اليد حقيقة والاشياء كلها على يعني الموضوعات كلها على ذلك حتى تستبين او يستبين لك خلاف ذلك او تقوم به البينة. هاي رواية في باب اربعة مما يكتسب به الحديث الرابع. فاليد حجة واطالة عدم تحقق النسب في المرأة اللي تتزوجها اطالة عدم تحقق النسب او اطالة عدم تحقق الرضاع في المرأة حجة فاليد حجة اطالة عدم تحقق النسب صار عدم تحقق الرضاعة في المرأة التي تزوجها حجة معتبرة لا بد من الحال على طرق اليأس والإطارة عدم النسبية وعدم الرضاعية إلا أن يحدث خلاف ذلك أي يصير أو تقوم به البينة بين حاضر عن شاهدين حاضر هذا رجع عن السيرة العقلائية القائلة لا فرق بين ثبوت الحكم الشرعي بحد واحد وخبر واحد أو الموضوع هذا رجع إذن البينة حاضرة حجة شرعية في إثبات الموضوعات المذكورة في الموثقة البينة العادلة يعني شنو يعني خبر العادل واحد مخرج مش هو خبر واحد خبر الواحد الخبر الواحد لا يفيد العلم طلعة لا يفيد العلم طلعة هو ينزل منزلة هو يبيع من التواتر خلاص طلعة على لا خبر واحد في موضوع معين الصورة اتبعنا حقيقية للمجداني خبر واحد للمجداني يعطي يعني يعطب البيت على مورد مناطع بين اثنين الصورة بيه هذا تقعد كلام يستبيه او تقول لي يحتف يستبيه على حين المجداني تقول لي يعني بين عادلة مرحلة خبر واحد العادل هذا لا هو حلال لا هو بين هذا الخبر الواحد في الموضوع ما خرج هاي الرواية تقول فراجع عما ذكره السيد القوئي من أن خبر السيرة قائم على ثبوت الأحكام الشرعية والموضوعات في الخبر الواحد. أيضا هناك رواية ثانية لكنها ضعيفة. رواية على أحد الشيخ الأنصاري هذا موثق. رواية ضعيفة رواية عبد الله بن سليمان عن الإمام الصادق في الجبن. قال كل شيء لك حلال حتى يجيك شاهدان يشهدان أن فيه ميتة. يعني أنصح من الميتة. هذه باب 61 من الأطعمة المباحة. الحديث الثاني هاي رواية ضعيفة السند. هاي رواية ضعيفة كل شيء ضعيفة السند لا تصلح إلا للتأييد لا يبقى إلا رواية مسألة من صدقة التي قال عنها الشيخ الأنصاري بأنها موثقة يتبدأ عن السيرة سبحان حتى هذه الرواية حتى ثبت السيرة التي قالها السيد الطوري فيثبت الاجتهاد بقرار الثقة الواحد إذا كان من أهل الخبرة. هذه رواية ضعيفة وليست موثقة. قال الشيخ الأنصاري أنها موثقة لكنها لما ترجع إلى السند شوف أن السند غير معتبر لأن مسألة بن صدقة لم يوثق في كتب الرجال بل ضعفه بعض المتأخرين. ما جئتي ضعفه متأخر في رجاله ضعف العلامة في الخلاص وغيرهما. شلون هذا صار ثقة؟ لا أقول لن يذكر توثيق في كتب الرجال. تجيني أنه كتب الرجال متقدم من النجاشي وغير النجاشي يذكرون توثيقه أو الشيخ الطوسي بيان تقريبا عوفة توثيق ماكو. أقول ترعيف تترعيفه هل تحيروه أما التوثيق ماكو. أكو شيء ورد في مدحي أن روايات فتحة غير مضطربة وهو مضطربة المتن متنها مو مضطرب مضامينها موجودة في سائر الموثقة المطلقة. هذه غير الوثاقة روايات غير مضطربة أما هو ثقة نحن نكون ثقة حسنا نكون واجه معتبرة. أما روايات اللي نجيبها إذا مو مضطربة المتن مو مضطربة المتين موجودة في سائر المؤثقات هذا معناه أنه هو ثقة؟
لا
نحسين قوي عند يقول مسعد بن صدقة ثقة لأنه وارد في مشايخ كتابي ابن قولوي كامل الزيارة فيشمل التوثيق العام. يشمل التوثيق نحسين قوي تقول هذا ثقة إذا ظلم مثلك مالك السيرة العقلية في قد راضح هذا راضح شو يقول أنا هذا أقول تقلق منه بالمضموع عندي إشكال وحاولت أقول حينما يقال له وهو على منبر الدال يقال له هذا إذا هذا راضح عن السيرة التي تعيتها السيرة العقلية الارتكازية يقول أنا أناقش في المجلس. أما الآن وهو رجع عن هذا المسك توثيق أماكم لا أكمل توثيق عام السيد الخوي الذي وقعها في المشهور. طيب الخدشة الثانية في الرواية وهي الخدشة في المكين الأضع الفسر الرواية بتفسير يخرجها عما فهمنا منها من الرجح عن السيرة العقلائية الارتكازية أنه البينات هاي المذكورة في الروايات هي البينات الصلاحية التي ذكر العلماء هذه الحادلة أو لا هي الحجة الأشياء كلها على ذلك حتى يستبين لك خلاف أو تقوم بالبينة بينة ما مرد منها الحجة أو شاهدين حادلين هذا معنى جديد الصلاح للبينة. البينة لما تأتي في الآيات القرآنية وتأتي في الأخبار التي في زمن الرسول في زمن أمير المؤمنين في زمن الإمام الصادق في زمن علي هاي زمن الرسول زمن علي وزمن الحسن وزمن الحسين هاي يسموها حقيقة متشرعية في زمن النبي حقيقة شرعية. يعني البينة في زمن النبي صار معناها شاهدين عادلين هيك نقول حقيقة شرعية. إذا في زمن أمير المؤمنين وزمن الحسن وزمن الحسين مثلا صار معناها شاهد الخليل يقول حقيقة متشرعية. إن أدعو أن هاي البينة التي يطرح شرعيها حدثا في آخر زمان الأئمة لا إلى حقيقة شرعية ولا إلى حقيقة متشرعية. فالبين في القرآن والكلام النبي بمعنى الحركة، حركة مو شاهد الحاضرين حتى يستميت على شيء كل هذا على ذلك، حتى يستميت على ذلك يعني علم ميزاني أو تقوى الحجة. طرب الحجة، الحجة ما هي يا مكتب الحجة؟ شاهد على الحجة خبر واحد في الموضوع عن حجة، إذا أثرت خبر واحد في الموضوع حجة يتجمع الحجة بعد حتى يستبين لك خلاف ذلك او تقوم به البينة. بينة الحجة انتبه الى استعمال في القرآن. لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. دول اهل الكتاب والمشركين ما ينفكون عن دينهم حتى تأتيهم البينة. بينة الحجة الحاضرة لا حجة على وجود نبي جديد حجة. أو الآن القرآن يستعني رسول من الله يتلو صحفا مطهرة، هاي حتى تبين البينة، هاي رسول من الله، هاي البينة هذه يعني الحجة. الآن الثانية يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي، وشنو يعني الحجة؟ يعني كنت على حجة من ربي، بينة ومش أدل عادل العوجة، حجة من ربي. وكذلك مصحات هشام قال الإمام الصادق إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان. هذه البينات ما المراد منها؟ أنا أقضي بينكم بالأيمان والحجج، لو يمين فحجة، بينات هو على الإصلاحي المراد بإحمالها، بينة بالمعنى الإصلاحي ليس له حقيقة شرعية في زمان النبي ولا متشرعية في زمان علي والأئمة الأول. هاي إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان يعني بالحجة، إذا ما أقضي يمين حجة الحجة. نعم، إذا لم يثبت في شيء من هذه الموارد أن البينة بمعنى العدلين. يعني اللي يقول هذا الحديث أن الأئمة والنبي لا يعتمدون في المخاصمات والقضاء على علمهم الوجداني المستند إلى النبوة والإمامة، في القضاء ما يعملون بعلمهم الوجداني، لا الرسول ولا الأئمة ما يعملون بعلمهم الوجداني، بل يقضون بين الناس باليمين والحجة سواء طابقت الواقع على اليمين والحجة أم خالف الواقع. إذا قام القائم فهو يقضي وفق الواقع كما في صحيحة أبي عبيدة الحذاء على الإمام بطال، إذا قام قائم آل محمد حكم بحكم داود لا يسأل البينة. هل في باب واحد من كيفية الحكم؟ طيب لا شو تعمل؟ لا يسأل بينة. هذا منه شو القائم لا يسأل بينة علم في زمان القائم يعني تقول هنا البينة معناها شنو؟ لا فلما ينتبه يعلم الحجة، يعني حجة يعني الرواية. يأتي الكلام على الباقي إن شاء الله غدا.